إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإخوتي في الله، روى الإمام الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد، ووافقه الإمام الذهبي رحمهما الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصار وأصهار، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. الله عز وجل اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين، ثم اصطفى له من العالمين في زمانه أصحابه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختارهم لصحبة نبيه، اصطفاهم لصحبة نبيه، واتخذ النبي من أصحابه وزراء وأنصار وأصهار، ثم قال النبي: فمن سبهم، يعني سب الصحابة، فعليه لعنة الله والملائكة أجمع، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، يعني لا يتقبل ربنا منه فريضة ولا نافلة. كذا روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو أن واحدا منا يمتلك ذهبا كقدر جبل أحد ثم أنفقه كله على اليتامى والفقراء والمساكين والمدينين وفي كل وجه من أوجه الخير، ثم جاء صحابي بمد تمر أو بنصيفه بكف تمر، لفاق أجره أجر من أنفق مثل أحد ذهبا. إنهم الصحابة يا عباد الله، أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين بذلوا الدماء وبذلوا الأموال وضحوا بالغالي والنفيس من أجل كلمة لا إله إلا الله، من أجل أن يصل إلينا الإسلام كبيضة مقشورة هضم. ولا بد للمتأخر أن يعرف فضل المتقدم، والمتقدمون على كل المسلمين هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم الأوائل، هم السابقون، هم الذين هجروا الأوطان والأولاد والزوجات والآباء والأمهات نصرة للدين، نصرة لله، نصرة لرسول الله محمد، وهم الأنصار الذين أحرزوا قصب السبق في الإيثار، الذين وسعت قلوبهم وعيونهم قبل دورهم لإخوانهم المهاجرين. فاللهم ارضى عن المهاجرين والأنصار. أحبتي في الله، كثر في الآونة الأخيرة الغمز واللمز والطعن في أصحاب النبي محمد، بالتلميح طارة وبالتصريح طارات. قرأنا ورأينا مقالات تكتب لمسلمين في بلدنا في بعض الصحف الصفراء تتناول الصحابة بالقدح والتشنيع والتنقص، فهذا صحفي يكتب مقالا يطعن فيه في أبي هريرة، وهذا آخر يقدح في عمرو بن العاص، وهذا ثالث يقدح في أبي موسى الأشعري، وهذا رابع يقدح في معاوية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، وهذا خامس بلغت به الجرأة أن يقدح تلميحا في أم المؤمنين عائشة. وكانت المصيبة الكبيرة أن ظهر رافضي خبيث أصله من دولة الكويت، طرد من دولة الكويت أو سرب من سجن الكويت، ثم ذهب إلى العراق ومنها إلى إيران ومنها إلى لندن، وهناك أقام المجرم وفي رمضان أقام مؤتمرا اجتمع فيه مع الروافض. هذا المؤتمر، هذا الاحتفال أقاموه ابتهاجا باليوم الذي ماتت فيه عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة بالقرآن المنزل من فوق سبع سماوات التي ما مات النبي إلا في يومها وفي بيتها ورأسه بين سحرها ونحرها رضي الله عنها في ليلة السابع عشر من رمضان، في الليلة التي ماتت فيها عائشة رضي الله عنها، أقام هؤلاء الروافض الخبثاء حفلا وعدوا بأنهم سيكرروه في كل عام في يوم موت عائشة رضي الله عنها، وإلى الآن يحتفلون من مئات السنين في كل عام بيوم موت عمر بن الخطاب. بل أقام الروافض الشيعة في إيران ضريحا كبيرا لمن؟ لقاتل عمر، للمجرم، لأبي لؤلؤ المجوسي النجس الذي قتل عمر، ويحتفلون به في كل عام ويمدحونه ويثنون عليه. مؤتمر لندن أقامه كويتي خبيث مطرود من دولة الكويت اسمه ياسر الحبيب، ونحن نسميه خاسر البغيض، خاسر الخبيث، هذا المجرم، هذا الكلب الأجرب، قام يسب أم المؤمنين بما سبها به رأس النفاق الأول عبد الله بن أبي بن سلول. كيف ذلك وما تزوج النبي من عائشة إلا بأمر الله عز وجل؟ النبي تزوج من عائشة بوحي من السماء، وحي رآها في الرؤيا في ثلاث ليال متعاقبات، يأتيه جبريل بصورتها في حريرة خضراء ويقول له: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فيقول النبي: إن يكن خير يمضه الله وقد أمضاه الله، أفيختار رب العالمين لخليله محمد امرأة سوء وزوجة سوء؟ هذا طعن في حكمة الله. ولقائل أن يقول: أولم يكن تحت نوح ولوط عليهما السلام امرأتين وصفهما القرآن بقوله: فخانتاهما؟ والجواب: نعم، قال ربنا ذلك عن امرأة نوح وامرأة لوط، ولكن هل معنى الخيانة هنا خيانة الفراش؟ أبدا، بل الكفر خيانة المعتقد. خانت زوجة نوح نوحا لما كفرت، خانت زوجة لوط لوطا لما كفرت، فكان الكفر منهما خيانة. أولم يقل ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله؟ هل خيانة العبد لله معناها أن يقع في الفاحشة، أم معناها أن يكفر بالله؟ أبى الله عز وجل على كل زوجة تحت نبي أن تقع في الحرام أبدا، كرامة للأنبياء، كرامة للأنبياء. عائشة رضي الله عنها اصطفاها الله لنبيه محمد، والله لا يصطفي للنبي إلا الطاهرات الطيبات القانتات الصوامات السائحات، يعني المهاجرات في سبيل الله. ثانيا عائشة رضي الله عنها ابنة من وزوج من؟ من الذي ربى؟ من الذي أدب؟ الذي ربى وأدب هو أبو بكر ورسول الله محمد. لقد دخل بها نبينا وهي بنت 9 سنين، فهو الذي أتم الأدب والرعاية والتأديب صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل برأها بعشر آيات تتلوها الملائكة السفرة الكرام البررة، ويتلوها أهل الإسلام إلى أن يرث ربنا الأرض وما ومن عليها. فمن رماها بهذه الفرية فقد كذب الله، وهذا كفر. ولذلك من رمى امرأة من زوجات النبي بعد نزول هذه الآيات في عرضها فحكمه عند علمائنا أنه كافر، لأنه كذب الله عز وجل. ثم أفيرضى النبي لنفسه أن يحيا مع امرأة خانته في عرضه؟ الذي يزعم هذا اتهام مبطن للنبي نفسه بالدياثة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. كثر الطعم والغمز واللمز حتى في بعض الصحف في بلدنا، وحتى في بعض المجلات في بلدنا، غمز ولمز وطعن في البخاري، في مسلم، في الأئمة، في بعض الصحابة. ولا شك أن هذه الأقلام مأجورة، دفع لها الشيعة، دفع لها العلمانيون، دفع لها الملاحدة، دفع لها الذين يبغضون دين الله. وقد قال الإمام أحمد: إذا رأيتم الرجل يقدح في الصحابة فاتهموه على إسلامه. اللي تشوفوه بينتقص في الصحابة هذا في دينه خلل. قال الإمام أبو زرعة: إذا رأيتم الرجل ينتقص الصحابة فاعلموا أنه زنديق، وذلك لأن الرسول حق والقرآن حق، والذي بلغ لنا القرآن والسنن هم أصحاب رسول الله. هؤلاء المجرمون الذين يطعنون في بعض الصحابة والله ما يقصدون إلا النبي محمد، ما يقصدون إلا الطعن في القرآن، ليس لهم غاية إلا هدم الدين. يطعنون في الصحابة حتى يقول القائل: أصحاب سوء لرجل سوء. ما رأيك لو قلت لك: تعرف فلان؟ فقلت لي: لا أعرفه. فقلت لك: فلان صاحبه فلان الكذاب، وصاحبه فلان الخؤون، وصاحبه فلان الفاجر، وصاحبه فلان الزاني، وصاحبه فلان الظالم. ثم أسألك بعدها: هل عرفته؟ تقول لي: ما دام صاحبه الكذاب والخؤون والفاجر والظالم، لا شك أن هذا الرجل من أفجر الناس. يطعنون في الصحابة حتى يقال: أصحاب سوء كانوا لرجل سوء. لا، إنهم الصحابة يا عباد الله الأبرار الأطهار الأخيار، أقل الناس تكلفا، هم أعمق الناس فكرا، هم أعظم الناس إيمانا بعد النبيين والمرسلين، ووالله ما وطئ التراب أحد بعد الأنبياء والرسل كأصحاب النبي محمد، والله ما صحب نبيا رجال كأصحاب النبي محمد، والله أصحاب النبي أعظم من أصحاب موسى عليه السلام، أصحاب النبي أعظم من أصحاب عيسى عليه السلام. أصحاب موسى لما اصطفى منهم 70 قالوا له أرنا الله جهرا، خلاصة الخلاصات قالوا لموسى أرنا الله جهرا، وأصحاب عيسى قالوا له هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، هل يستطيع؟ أما أصحاب النبي محمد لما حضروا غزوة بدر قالوا يا رسول الله مر فينا بما شئت وانهى فينا بما شئت وقدم من شئت وأخر من شئت، والله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك وما تخلف منا واحد، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. أصحاب النبي محمد الذين بذلوا الأرواح والمهج، بذلوا الدماء، بذلوا الأموال، ترفوا الأوطان، كل ذلك من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. وما أروع وما أجمل ما قاله ابن مسعود في الصحابة وهو من علماء الصحابة، والحديث رواه أحمد في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب النبي محمد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب بعد قلب النبي محمد قلوب الصحابة فاصطفاهم لنبيه، فاتخذ النبي منهم أصهار وأنصار، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. الصحابة أجدادنا الصحابة الذين ما شرفت أمة أبدا بمثلهم، أخبروني بربكم هل توجد أمة مذ خلق الله آدم إلى الآن، هل توجد أمة فيها بعد النبيين والمرسلين رجل كأبي بكر الصديق؟ والله لقد خلت كل الأمم من رجل كأبي بكر الصديق إلا أمة النبي محمد. فين ده؟ مين زيه؟ من كأبي بكر الصديق أو عمر الذي أغص كسرى وقيصر الغصص بالريق، أو عثمان المفدي الأمة بدمه الصابر على مر المذيق، أو كعلي بطل الإسلام وبحر العلم العميق؟ يا سادة منا من اهتز لموته عرش الرحمن في أمة النبي محمد فقط، من اهتز لموته عرش الرحمن، ومنا من غسلته الملائكة بماء المزن يوم التقى الجمعان. والله العظيم لا يوجد نبي صحبه رجال كأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم الصحابة الذين زكاهم الله وعدلهم الله ومدحهم الله ووصفهم بأتم وأكمل الصفات. الله، الله مدحهم، الله زكاهم، الله عدلهم. قال رب العالمين في الصحابة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال رب العالمين في الصحابة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رب العالمين في الصحابة: رجال لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال رب العالمين في الصحابة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال رب العالمين في الصحابة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال رب العالمين في الصحابة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال رب العالمين في الصحابة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال رب العالمين في الصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اسمع مدح ربنا للصحابة، اسمع وصف ربنا للصحابة: تراهم، يعني ترى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وفاطمة وعائشة، تراهم ركعا سجدا، يعني يكثرون من الركوع والسجود لله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. الله وصف النبي في التوراة ووصف الصحابة بهذه الصفات في التوراة: أكلت الأرض من جباههم وأيديهم وركبهم وأقدامهم من طول القيام والركوع والسجود لله عز وجل. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال أهل العلم: لا يغتاظ من الصحابة، لا يحنق على الصحابة، لا يكره الصحابة، لا يبغض الصحابة إلا فاسق أو كافر. لأن الله أغاظ الكفار بالصحابة، قال ليغيظ بهم الكفار، كفار الزراع، الصحابة نبت طيب يغتاظ منه كل خبيث، ولا يكره الصحابة إلا منافق أو كافر. هذه بعض آيات عدل الله بها الصحابة، وزكى الله بها الصحابة، ومدح الله عز وجل بها الصحابة. أما رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد وضع أشرف الأوسمة على صدور الصحابة، فقد وضع أعظم التيجان على رؤوس الصحابة، رفعهم إلى قبة الفلك بكلمات النبوة، رفعهم على رؤوس العالمين بكلمات النبوة. فماذا قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الصحابة؟ هذا ما سوف نفصل فيه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ماذا قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الصحابة؟ روى الشيخان في الصحيحين عن عمران بن الحصين رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، أحسن الناس، أفضل الناس، أكمل الناس، أعظم الناس أصحاب النبي محمد، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أم ثلاثة. أفضل المسلمين هم أصحاب القرون الثلاثة الأول، أصحاب النبي، الرعيل الأول، الجيل الفريد، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين. قال: ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويؤتمنون ويخونون، وينذرون ولا يوفون، يظهر فيهم السمن، ناس همها البطون، ناس يغضبون لبطونهم ولا يغضبون لربهم. إذا تأخرت زوجة أحدهم عن إعداد الطعام 10 دقائق زمجر الرجل وغضب، وملأ البيت صياحا وضجيجا وعجيجا، وما غضب عليها مرة لأنها لا تصلي، وما خاصمها مرة لأنها تمشي بغير حجاب، وما عتب عليها مرة لأنها نمامة مغتابة. ويظهر فيهم السمن، يغضبون للبطون أكثر مما يغضبون لرب العالمين. كذا روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم قال: مر بجنازة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثني عليها بخير، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة فأثني عليها بشر، نسأل فلان، وعدوا يذكرون المساوئ، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. فقال الفاروق عمر رضي الله عنه: فدا لك أبي وأمي يا رسول الله، مر بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثنى الناس عليها شرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. فما وجبت الأولى وما وجبت الثانية؟ قال: أما الأولى فقد وجبت لها الجنة، وأما الثانية فقد وجبت لها النار. أنتم، يعني يا أصحاب النبي محمد، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. الله أكبر. الصحابة عدول، كلهم عدول، كلهم لا يكذبون أبدا، لا يغدرون أبدا، لا يخونون أبدا أبدا، عدول، شهادتهم عند الله مقبول حتى على الأنبياء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وكل آية مدح الله فيها أتباع النبي محمد فالمراد بها ابتداء أصحاب النبي محمد. الله أكبر. كذا روى مسلم في صحيحه عن أبي بردة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون من فتن وكوارث، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وجود الصحابة أمان لأمة النبي محمد، بل وجود الصحابة في الجيوش من أعظم أسباب النصر. واسمع إلى ما رواه البخاري في صحيحه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو فئام من الناس، جيش من جيوش المسلمين يغزون في سبيل الله، فيقول قائل: هل فيكم من أحد صاحب رسول الله؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، يعني كأنه بيقولوا: يا صاحب رسول الله ادعوا الله أن ينصرنا، إنا نستنصر على أعدائنا بدعائك يا صاحب النبي. اسمع العجب. قال النبي: ثم يغزو فئام من الناس فيقول قائل: هل فيكم من أحد صاحب أصحاب رسول الله؟ فيكم حد شاف الصحابة؟ فيقول قائل: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقول قائل: هل فيكم من أحد صاحب أصحاب أصحابي رسول الله؟ فيقول قائل: نعم، فيفتح لهم. وكأن من أسباب النصر أن يكون في جيش الإسلام صحابة أو تابعون أو أتباع التابعين. صحابة يا عباد الله، حبهم علامة على صدق الإيمان، بغضهم أمارة على النفاق أو الكفر. قال رسول الله، والحديث رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحديث صحيح، قال: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. يا من تريد أن تحرز محبة الله، أحبب أصحاب رسول الله محمد. أي أحد فينا إذا أحب أحدا لماذا يحبه؟ أنت بتحب الشيخ فلان ليه؟ بتحب الشافعي ليه؟ بتحب الإمام مالك ليه؟ بتحب عمر ليه؟ بتحب الصديق ليه؟ بتحب ستين عائشة ليه؟ بتحب ليه؟ أي أحد نحبه لعلتين، أي أحد من الخلق نحبه لعلتين: لكمال فيه، أو لمنة له على.
أي أحد نحبه لعلتين، أي أحد نحبه لعلة من علتين: لكمال فيه، أو لمنة له عليه. هل هناك بعض الأنبياء
أحد أكمل في العبادة والأدب والخلق والدعوة والجهاد والعلم والبر والفضل والجود وكل ما شئت؟ هل هناك أحد في هذه الأمة بعد النبي محمد أكمل من أصحاب النبي محمد؟ أبدا. الواحد يقرأ عن جود الصحابة فيذهل، يقرأ عن شجاعة الصحابة فيصعق، يقرأ عن حياء الصحابة فيدهش، كأنهم ملائكة. نحبهم لكمال فيهم، ونحبهم لمنة لهم علينا. الإسلام ما وصل إلينا إلا من خلالهم، لولا أن الله عز وجل قيض لنا أصحاب النبي محمد ومن تبعهم بإحسان لما كنا على الإسلام. كل واحد من أهل مصر لعمر بن العاص جميل في عنقه، جميل في عنقه، لأن عمر بن العاص هو الذي فتح مصر، هو وأصحابه، والفاروق عمر الذي أمره أن يتوجه إلى مصر. الصحابة أكمل الناس، أحسن الناس، أفضل الناس، جميلهم في أعناقنا كبير، جميلهم فوق رؤوسنا ثقيل. فمهما فعلنا لن نوفيهم حقهم أبدا، ويجب علينا أن نترضى عليهم وأن ندعو لهم وأن نحسن الظن بهم، وألا نخوض في الدماء التي كانت بينهم، وأن نوقن أنهم ما أرادوا إلا الخير. فريق اجتهد فأصاب الصواب فأصاب أجرين، وفريق اجتهد فأخطأ فأصاب أجرا واحد. وكلهم سادتنا، وكلهم أحبتنا، وكلهم نفديهم بدمائنا، سيما آل بيت نبينا، سيما زوجات نبينا، سيما الراشدون أبو بكر وعمر، اللذان كانا للنبي كالسمع والبصر، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الراشدون يا عباد الله. مع الأسف مد الروافض الشيعة حبالهم النجسة إلى مصر، وتشيع زمرة ضالة في بعض القرى في بعض المحافظات، تشيعوا ودخلوا في مذهب هؤلاء الذين يكفرون الصحابة ويكفرون كل أهل السنة ويكفرون الحكام والمحكومين ويهدرون دماءنا ويستبيحون أعراضنا وأموالنا وبلادنا. ومن قريب ضبط المسؤولون في بلدنا شبكة شيعية أرادت أن تخرب وتفجر، والحمد لله أنهم لهم بالمرصاد. دورنا دورنا أن نتعلم، دورنا من هذا الشر، دورنا إذا رأينا واحدا من هؤلاء الأشرار الضلال الذين يبثون هذه السموم أن نحذر منه، ننصح له أولا، نقيم عليه الحجة ونحذر منه. فإن أبى أقولها بملء فمي، بلغوا عنه المسؤولين، هذا شيطان رجيم من أهل التكفير والتفجير، هذا خطره علينا أعظم من خطر اليهود. والله العظيم الروافض أبشع من اليهود وأشنع من النصارى. إننا لو سألنا اليهود من هم أفضل الناس بعد موسى لقالوا أصحاب موسى، من هم أفضل الناس بعد عيسى لقالوا أصحاب عيسى. أما الشيعة أما الروافض فيقولون إن أخبث الناس بعد النبي محمد هم أصحاب النبي محمد. وواجب على الدعاء والوعاظ وطلبة العلم أن يحدثوا الناس عن الصحابة، خطبة شهرية عن صحابي، درس أسبوعي عن تراجم الصحابة، عرفوا الناس من هم الصحابة. يا عباد الله، الحديث ذو شجون ولو أطلت فيه النفس لطال بنا المقام. معنا في المسجد جنازة لرجل أو لامرأة لا أدري، لرجل استقبل أول أيام الآخرة، خرج من دار الممر ليستقبل دار المستقر، وبعد دقائق سيوضع في أول منازل الآخرة في القبر في الحفرة المظلمة. وهذه أعظم خدمة يؤديها له أهله بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء، يدسونه في التراب. والقبر من نعم الله علينا، ذكر الله القبر وهو يتحدث عن النعم فقال ثم أماته فأقبره، سيدسه الناس في التراب ويتركونه وحيدا فريدا إلى ما قدم من عمل، فإن عمل خيرا وجد خيرا وإن عمل غير ذلك فأسأل الله أن يتجاوز عنه. وكلنا آتيه يومه، وكلنا مهما طال عمره مودع، وكلنا مهما طالت به حياة مفارق، وكلنا محمول على الخشبة الحدباء. وكلنا سيدس في التراب. والمصيبة أن الموت لا يأتي إلا بغتة، والموت أعظم مصيبة تسقط على رأس ابن آدم. قال تعالى: فأصابتكم مصيبة الموت. ربنا سمى الموت مصيبة، لكن المصيبة التي هي أعظم من مصيبة الموت هي مصيبة الغفلة عن الموت، مصيبة الاستعداد، مصيبة الغفلة عن الاستعداد للموت. فيا عباد الله، كلنا هذا الميت، طال الزمان أم قصر؟ كلنا هذا المسجى، طال الزمان أم قصر؟ فاعملوا لهذا اليوم يا عباد الله. لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. الله أسأل إن كان صاحبنا هذا محسنا اللهم زده إحسانا، وإن كان مسيئا اللهم هبه عفوا وغفرانا، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم ثبته عند السؤال، اللهم هون عليه ضمة القبر، اللهم باعد بينه وبين ذنوبه وخطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقه من ذنوبه وخطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من ذنوبه وخطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعتذر عن الإطالة.